الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر وجود الله سبحانه لحسن الأمر بين عباده على ما يليق بجلاله. قال المصنف: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الشرح: هل ينظرون، هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان. ومعنى ينظرون ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة وهي ما يظلك، والغمام السحاب الرقيق الأبيض سمي بذلك لأنه يغم أي يستر. والملائكة يجيئون في ظلل الغمام. وقضي الأمر أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس في مغربها، وذلك أحد أشراط الساعة الكبار إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل. وقوله كلا حرف ربع وزجر عما ذكر قبلها، أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين وأكل التراث وحب المال بكثرة شديدة. إذا دكت الأرض دكا دكا أي زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك حتى انهدم كل ما عليها من بناء وعاد الهدم من دكا. وجاء ربك بذاته سبحانه لحسن القضاء بين عباده. والملك أي جنس الملائكة صفا صفا منصوب على الحال، أي مصطفين صفا بعد صف، قد أحدقوا للجن والإنس كل أهل السماء يكونون صفا واحدا محيطين بالأرض ومن فيها فيكونون سبعة صفوف. وقوله ويوم تشقق السماء أي يوم القيامة تشقق السماء، أي تنفطر وتنفرد بالغمام الذي هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار. ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. الشاهد من الآيات أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده، ومجيئه وإتيانه سبحانه بصفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما، ولا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات فيقولون وجاء ربك أي جاء أمره، وهذا من وجود آيات الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد، فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر شيخ الإسلام في هذه الآيات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة المجيء والإتيان الواردة في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، والدالة على إثبات هذه الصفة العظيمة لله جل وعلا، وهي من كمال اتصافه سبحانه وتعالى بأوصاف الكمال، لأن كون الله يوصف بالإتيان لا شك أنه أكمل من كونه لا يوصف بذلك، ولذلك يعتبر الإتيان صفة كمال والمجيء صفة كمال، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وذكر هذه الآيات التي بدأها بقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال هل ينظرون، هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان، ومعنى ينظرون أي ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد. هل ينظرون أي ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، والاستفهام إذا جاء بعده إلا فهو للنفي دائما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. إذن فهذا استفهام بمعنى النفي. قوله ينظرون بمعنى ينتظرون، نعم، لأن ينظر إذا عديت بإلى فهي بمعنى النظر اللي هو البصر والرؤية، وإذا لم تعد فهي بمعنى الانتظار. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر يمكن أن يكون بمعنى الانتظار ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية، فإذا عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية، وإذا عدي بنفسه فهو بمعنى الانتظار. فهنا هل ينتظر، يعني هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة وهي ما يظلك، والغمام السحاب الرقيق الأبيض. وفي هنا يا إخواني ليست للظرفية، لأن بينا أن الله محيط بكل شيء، ليس كذلك؟ إذن فلا يمكن أن يحيط به شيء، ولا يمكن أن يكون شيء من الأشياء ظرف لله جل وعلا. وعليه في هنا تحمل على المعنى الآخر لها في العربية وهو مع، فيكون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي مع ظلل من الغمام. لماذا أولنا يعني حملنا فيه هنا على غير معناه المتبادل للذهن منها لوجود لوجود معنى أو لوجود دليل يدل على ذلك الأمر، وهو أن الله أثبت في كتابه أنه بكل شيء محيط، وهذا يدل على أنه لا يحيط به شيء من خلقه، ولا يمكن أن يكون شيء من خلقه ظرفا له سبحانه وتعالى. إذن هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي مع ظلل من الغمام. والملائكة، قال سمي الغمام بذلك، الغمام الذي هو السحاب الرقيق الأبيض، سمي بذلك لأنه يغم أي يستر، يغم أي يستر. والملائكة يعني والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، يعني معطوف على ماذا؟ على لفظ الجلالة إلا أن يأتيهم الله والملائكة وقضي الأمر أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. ثم ذكر الآية الأخرى أيضا الذي فيها إثبات صفة الإتيان، قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك سبحانه وتعالى بذاته لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وذلك أحد أشراط الساعة الكبار إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة متفق على صحته قوله لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد دل هذا الحديث على أن طلوع الشمس من مغربها سبب لإقفال باب التوبة، كما هو في لفظ الآية هنا قال أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن يشكل على هذا الآن، هذا الحديث في الصحيحين أثبت أن إقفال باب التوبة وعدم نفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إنما يكون بطلوع الشمس. الآية ما ذكرت طلوع الشمس، لكن الحديث فسرها بذلك. إلا أنه ورد حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، وأيضا رواه الترمذي وابن جرير الطبري وغيرهم، قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وفي رواية أحمد: والدخان. طيب، كيف نجيب على هذا؟ يعني كيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الأول الذي في الصحيحين؟ الجمع بينهما يسير، فيقال إن خروج هذه الآيات متقارب، إن خروج هذه الآيات متقارب، وعليه فيكون قوله ثلاث إذا خرجنا لكون هذه الآيات متقاربة شديدة التقارب، نزلت منزلة الآية الواحدة التي هي طلوع الشمس من مغربها. ولاحظوا في هذه الآية كما سيأتي معنا بعد قليل أنه جاء بالأمر مفصلا، لا يحتمل الحمد لله جاء بالأمر في الآية مفصلا، لا يحتمل، يعني ليس فيه إجمال، يعني ما قال مثل الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، حتى يمكن أن يحمل هذا المجمل على أمر مقيد أو مفصل أو مبين. هذه الآية كما ذكرت لكم جاءت بصورة التفصيل الذي يمنع من تفسير الصفة بغير ما هي فيه أو بغير ما بغير حقيقتها. فهنا يقول: هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا التفصيل يمنع أن تحمل واحدة من هذه الأمور الثلاثة على معنى غير معناها الحقيقي. فالمقصود بإتيان الملائكة إتيان حقيقة، وإتيان بعض آيات ربك إتيان حقيقي، وكذلك إتيان ربك، لأنك لو حملت على إتيان ربك على إتيان أمره لكان داخلا في معنى الأول أو معنى الثالث، وهذا يمنع من إرادة أو من تأويل هذه الآية على غير معناها الحقيقي. ثم قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا حرف ردع وزجر. قال العلماء: إن كلا تكون حرف ردع وزجر إذا تقدم في الكلام، إذا تقدمها شيء منكر، إذا تقدمها شيء منكر يذكر الله بعد ذلك كلا، مثل قوله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إيش؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذه ردع وزجر، هذه ردع وزجر. وقوله أيضا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. هذه ردع وزجر. وقالوا إنه إذا لم يتقدمها قول منكر فإنها تكون بمعنى حقا، فتكون تأكيدا، يعني مثل قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا هنا بمعنى حق، لأنه لم يتقدمها كلام منكر. ومع ذلك العلماء رحمه الله تعالى تجدهم في كثير من هذه الآيات يحملون الردع والزجر أحيانا على معنى حق، كما في هذه الآية: منهم من حمل كلا هنا على معنى حق، قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي حقا. نعم. والظاهر أنها بمعنى الردع والزجر كما بين الشيخ رحمه الله حفظه الله، لأنه قد تقدمها كلام منكر، وهو قوله: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا، هذه منها أيضا. ثم قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا، فهي من باب الردع والزجر. ثم قال: إذا دكت الأرض دكا دكا، أي زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك حتى انهدم كل ما عليها من بناء وعاد هباء منبثا. وجاء ربك، أي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده. والملك، أي جنس الملائكة، صفا صفا، قال: صفا صفا منصوب على الحال، أي مصطفين صفا بعد صف. قد أحدقوا بالجن والإنس، كل أهل السماء يكونون صفا واحدا محيطين بالأرض ومن فيها، فيكون بذلك كم؟ 7 صفوف. قوله: ويوم تشقق السماء، أي يوم القيامة. تشقق السماء أي تنفطر وتنفرج بالغمام، الذي هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار. ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. طيب، هذه ثم يجيء وين دلالتها في الآية؟ قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده، وهذا هو الشاهد الآن. يجيء الرب هو الشاهد معنا، ومع ذلك ما له ذكر في الآية. تجيب؟ نعم. أحسن. إن هذه الآية بمعنى الآية الأولى، فهي دالة على يعني ما لم يذكر فيها. فالآية الأولى دالة على ما لم يذكر في هذه الآية، يعني: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي الغمام الذي معه الله سبحانه وتعالى. لأنه في الآية الأولى أثبت ذلك، قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. طيب، ثم قال الشيخ: أفادت الآيات، أو الشاهد من الآيات، أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله والقيام بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده. ومجيء الله وإتيانه يا إخواني من صفاته الذاتية أو صفاته الفعلية؟ لأنه لا يكون إلا بمشيئة الله. أما الصفات الذاتية فهي التي تكون، هي الثابتة التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. طيب، قال: يجب إثباتهما، يعني الإتيان والمجيء، على حقيقتهما، ولا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات. فيقولون: وجاء ربك، أي جاء أمره، وهذا من تحريف آيات الله. نحن نسألهم، نقول لهم: ما الذي يدعوكم إلى هذا، إلى هذا التأويل؟ قالوا: لأننا إذا أثبتنا لله مجيئا فإن ذلك يعني تمثيل الله بخلقه، فالخلق لهم مجيء وإتيان، وما دام ثبت لدينا أن الخلق مجيئا وإتيانا فإنه لا يجوز أن يشاركهم الله في هذه الصفة، لأن اشتراكهما في الصفة يعني تماثلهما فيها أو تشابههما. ونحن نقول: إن اشتراك اثنين أو شيئين في اسم أو صفة لا يعني تماثلهما أو تشابههما، عقلا وواقعا، في العقل وفي الواقع. طيب، قلنا لهم أيضا: لو نفيتم هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى فلماذا تفسرون الآيات؟ قالوا: نفسر الآيات بأن المقصود بها وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك. وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني أن يأتيهم أمر الله، فهم باب المضاف المحذوف. طيب ما دليلكم على هذا التأويل؟ ما دليلكم على هذا التأويل؟ قالوا دليلنا على هذا التأويل قول الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أو يأتي أمر ربك كما في سورة النحل. فهذا المطلق اللي في الآيات عندنا قيدناه بهذه الآيات التي فيها إثبات أن الذي يأتي أمر الله. فنقول لهم: هذه الآيات دليل عليكم وليس دليل لكم، لأن لو كان المراد إتيان أمره على كل حال فإنه ما الذي يمنع أن يذكره الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات؟ إما يدل على أنه يأتي هو سبحانه وتعالى بذاته، ويأتي أيضا أمره، فلا شك أنه إذا أتى بذاته جاء أمره. فهذه الآيات دليل عليكم، لأن كون الله يذكر في بعض الآيات أنه يأتي نفسه، وفي بعضها يذكر أنه يأتي أمره، دليل على أن ما ذكر فيها إتيانه بنفسه سيكون إتيانا حقيقيا لذاته سبحانه وتعالى، لأنه لو أراد إتيان أمره لذكره بإتيان الأمر ولم يذكره بإتيان الرب سبحانه وتعالى. هذا واحد. والثاني، الآية التي معنا التي فيها التفصيل، هذه قطعت عليهم القول بالتأويل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ فقد فصلت هذه الآية تفصيلا يمنع من حمل الآية على التأويل، لأن التفصيل يا إخواني دائما يمنع من التأويل. خلاص قال تأتي الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، كيف تحمل على قوله أو يأتي ربك على إتيان الأمر في مقام فصلت فيه الآية تفصيلا ليس بعده أوضح منه أو أظهر منه في الدلالة على المقصود؟ ثم ذكر الشيخ حفظه الله قول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان. هذه فائدة جميلة جدا ذكرها ابن القيم من استقراء النصوص. قال: مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه أو أمره أو غير ذلك، الحمد لله يكون أسرع، قيد بذلك كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيء سبحانه وتعالى في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول إن الآيات التي فيها إثبات المجيء لله صنفان: صنف مقيد وصنف مطلق. أما المقيد فيجب تقييده، وغالب المقيد يكون مجيئا، أو يعني يأتي فعل المجيء أو الإتيان وبعده حرف الجر الباء، وبعده حرف الجر الباء. فإذا جاء بهذه الصفة فليس المراد هنا مجيء الله أو إتيان الله، وإنما مجيء ذلك الشيء الذي دخل عليه حرف الجر، مجيء ذلك الشيء الذي دخل عليه حرف الجر. اسمع قوله سبحانه وتعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. يأتي بالفتح يعني يأتي الله نفسه ومعه الفتح، أو يأتي بالفتح يأتي به إلينا. المقصود بالآتي الآن ما هو؟ الفتح ولا الفتح أو أمر من عنده؟ الآتي الله أو الأمر؟ الأمر. وهكذا قال: حتى جاء الله بالرحمة والخير. جاء الله نفسه ولا جاءت الرحمة والخير؟ الرحمة والخير. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. الآتي الرب أو الكتاب الذي فصله الله على علم؟ الكتاب الذي فصله الله على علم. فهذا ليس مجيئا لله، وإنما مجيئا لما دخل عليه حرف الجر. والثاني أن يأتي المجيء مطلقا غير مقيد بحرف الجر ولا مقيد بشيء، فهذا يقصد به مجيء الله وإتيانه اللائق به، كما قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغم، يأتيهم الله نفسه. وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. اللي أي ويوم تشقق السماء بالغمام، وش فيها؟ لا ليش؟ هذه الآية أصلا ما فيها مجيء الله، ما ذكر فيها مجيء الله،
لأنه ما ذكر فيها مجيء الله.
لا، نحن حملناها على أن فيها مجيء الله لأنها بمعنى الآية الأولى في الموضوع، اللي قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، لأنها بنفس معنى الآية. لا. طيب، تفضل شيخ، من اللي كان يقرأ؟
إثبات وجه لله سبحانه. قال المصنف: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. الشرح: ويبقى وجه ربك، هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: كل من عليها فان، يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب سبحانه لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا، ذو الجلال أي العظمة والكبرياء، والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به، أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. قوله: كل شيء هالك، أي كل من في السماء ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه، منصوب على الاستثناء، وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات وجه لله سبحانه، وهو من صفاته الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته، وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه، منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يقتضي المغايرة. ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال: وجه ربك، ووصف الوجه بقوله: ذو الجلال والإكرام. فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، ولقال: ذو الجلال والإكرام. فلما قال: ذو الجلال، تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات. ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل الشيء، مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه.
أحسنت. ذكر الشيخ بعد ذلك الآيات الدالة على إثبات وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه أول صفة ذاتية خبرية، لأن قد بينا في أول كلام أن صفات الله قسمان: صفات ذاتية وصفات فعلية. وقلنا أن الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، والصفات الفعلية هي الصفات التي تكون تحت مشيئة الله، متى شاء فعلها، في أي وقت يفعلها سبحانه وتعالى. وبينا أن الصفات الذاتية قسمان: أن الصفات الذاتية قسمان، صفات ماذا؟ ذاتية خبرية وذاتية معنوية. طيب، وقلنا إن الصفات الذاتية المعنوية هي الصفات التي يعني لو لم يأتي الخبر بإثباتها لدل العقل على إثباتها، كصفة الوجود والحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها من الصفات. وأما الصفات الذاتية الخبرية فهي الصفات الثابتة لله التي لا تنفك عنه، التي لولا مجيء الخبر لما أثبتناها لله، لولا مجيء الخبر بها لما أثبتناها لله سبحانه وتعالى، مثل صفات اليدين والساق والقدم والوجه والعين أو العينين والأصابع وغيرها مما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفاته جلت عظمته وتقدست أسماؤه وصفاته. طيب، فذكر الآن إثبات الوجه وذكر آيتين في هذا الباب، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. قال ويبقى وجه ربك، هذه الآية جاءت بعد قوله كل من عليها فان، يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب سبحانه لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. ذو الجلال أي العظمة والكبرياء، فالجلال بمعنى العظمة والكبرياء، والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، إكرام يعني إكرام غيره، كأنه سمي بذلك أو وصف بذلك لأنه يكرم من يستحق الإكرام من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين. وقيل الإكرام هو المستحق أن يكرم هو بذاته عن كل شيء لا يليق به، وقال فلان ذو إكرام يعني كأنه مكرم، هو نفسه مكرم، ويمكن أن يكون ذو إكرام بمعنى مكرم لغيره يعني يكرم غيره من الناس. نعم. وعلى كل لا إشكال في حمل هذا المعنى أو هذا الوصف على المعني، فيقال الله ذو إكرام يعني لعباده، نعم بمعنى مكرم لعباده الصالحين وأنبيائه وغير ذلك، وذو إكرام بمعنى أنه مكرم عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك بعض العلماء حملوا الوصفين اللي هو ذو الجلال والإكرام، قالوا الجلال فيها إجلال كأن الله سبحانه وتعالى يجل عن أوصاف النقص ففيها نفي صفات النقص، والإكرام فيها إثبات صفات الكرم وذكر صفات الثبوتية لله جل وعلا، لأن الله مكرم، مكرم يعني يوصف بأوصاف الكرم والعظمة وأوصاف اللائقة به جل وعلا من الرحمة واللطف والعلم والصمدية والقيومية والحياة والعظمة وغير ذلك. ثم قال وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل من في السماء ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه، منصوب على الاستثناء، وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. طبعا فسرت هذه الآية بالوجه الحقيقي، يعني آسف، بمعنى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني بها الصفة المعروفة طبعا، وإثبات هذه الصفة يدل على إثبات لا إنعم اللي هو الذات، إثبات الوجه يدل على إثبات الذات، نحن إذا أثبتنا الوجه أثبتنا الذات قطعا يعني، إنعم، لكن لا ننفي هذه الذات، لا ننفي هذه الصفة كما يفعل النفاة حينما يقولون إلا وجهه يعني إلا ذاته. طيب هل له وجه؟ يقول لا، المقصود وجهه يعني ذاته. نقول لا، المقصود وجهه الدال على ذات، الدال على الذات، فهذا لا إشكال فيه. من العلماء من قال كل شيء هالك إلا وجهه يعني ما ابتغي به وجهه، قال ويدل على هذا السياق الآية حيث قال الله سبحانه وتعالى حيث قال الله جل وعلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ثم قال بعدها كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إن أولئك الذين يدعون مع الله إلها آخر ويشركون مع الله غيره ستذهب أعمالهم ولا يبقى منها شيء، ولا يبقى إلا العمل الصالح الذي ابتغي به وجه الله. ومع ذلك سواء حملناها على المعنى الأول يعني كل شيء هالك إلا وجهه وذاته، أو حملناها على المعنى الثاني ففيها إثبات ماذا؟ الوجه لله جل وعلا، ففيها إثبات الوجه لله، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، على ما ذكره العلماء من جواز حمل المشترك على معنيه. المشترك قد يحمل عليه مثل قول الله عز وجل والليل إذا عسعس، عسعس تكون بمعنى أقبل تكون بمعنى أدبر. لا مانع من حمل المشترك هنا على معنيه والليل إذا أقبل وإذا أدبر. فكذلك هنا نقول كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء هالك إلا العمل الذي ابتغي به وجه الله. طيب ها ايه كيف ايش
قالوا
السياق؟ نعم، لانه قال ولا تدعو مع الله اله اخر، نهى عن الشرك مع الله، وانه لا يجوز ان يراد بشيء من الاعمال غير وجه الله جل وعلا، وانه من فعل ذلك حبط عمله وهلك وفن، ولا يبقى الا العمل الذي ابتغي به وجه الله. كل شيء هالك أي ثاني وذاهب على صاحبه إلا ما ابتغى به العبد وجه الله جل وعلا. وهذا المعنى وإن كان المعنى الأول أقوى منه، إلا أنه معنى لا تنفيه الآية، معنى لا تنفيه الآية. ولذلك نحن نقول يمكن حمل الآية على المعنيين، يمكن حمل الآية على المعنيين بلا تضاد، وكلا المعنيين دالان على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، فلا إشكال فيها. قال الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، يعني لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته وأن المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه. بين الشيخ أن أهل السنة يثبتون الوجه لله جل وعلا على حقيقته، والمقصود ما على حقيقته يعني وجها حقيقيا في المعنى الذي نفهمه من لغة العرب، وليس بمعنى آخر كما يذكره المؤولة، يقول الوجه المقصود به الثواب، أو يقول الوجه المراد به الذات، فوجه الله يعني ذاته، و أو ثوابه، ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ثواب ربك. طيب، أو وجه الله يعني جهة الله، ولكن هذا ما رأيت أحد قال به، احتمال أنه قال به بعض المبتدعة، لأن البدعة لا حدود لها. طيب، قالوا هذه التأويلات باطلة. طبعا نحن أثبتنا الآن صفة الوجه لله بالقرآن في هذه الآية، ويبقى وجه ربك كل شيء هالك من وجهه، وأيضا بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وجها، وأثبت أن لهذا الوجه سبحات يعني بهاء وعظمة ونور، وهذا أدل في إثبات الصفة حينما يرتب على الصفة أو توصف هذه الصفة، لاحظ، يدل على أن مراد بها الصفة الحقيقية وليس شيئا آخر. إيش يقال لنا؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يعني سبحات ثوابه، ما يكون هذا سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، واضح هذا؟ فهذا دلالة من السنة، وأجمع السلف الصالح على إثبات الوجه لله، لم يخالف في ذلك أحد منهم، لم يخالف في ذلك أحد منهم. طيب، قال الشيخ وهذه تأويلات باطلة من وجوه. أولا أو منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم إيش ووجه الكريم. هذا الحديث متى يقال؟ عند دخول المسجد، يقول الإنسان أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فلما عطف الوجه على الذات دل على أن الوجه شيء آخر غير الذات، والدليل أنه العطف في الأصل يقتضي التغاير، وهذا التغاير الآن موجود، فالذات شيء والوجه شيء آخر متعلق بهذه الذات. إيه نعم، كما أن السلطان ليس هو الذات وليس هو الوجه. إيه نعم، وهذه الحجة ظاهرة ظاهرة. قال والعطف يقتضي المغايرة، ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات، قال وجه ربك. ولو كان المقصود بالوجه هو الذات لكان ذكر الوجه هنا زيادة لا تفيد معنى. ونحن الكلمة إذا دار معناها على التأسيس أو على التوكيد على أيهما نحمل المعنى؟ إذا دار المعنى بين التأسيس والتوكيد، تأسيس يعني الإتيان بمعنى جديد، والتوكيد أن يكون معنى مؤكدا، نحمله على تأسيس. نعم، ولا نلجأ إلى التأكيد إلا عندما يتعذر التأسيس. واضح هذا؟ طيب، قال ووصف الوجه بقوله ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. طيب، قال فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة. إيش معنى صلة؟ لا، بمعنى لا، صلة بمعنى تأكيد. لو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، يعني توكيد، كأنه يقول يعني وجوده وعدمه من حيث أصل المعنى سواء، يعني كانه يقول ويبقى ربك ويبقى وجه ربك، وجه هذه جاءت لمزيد التأكيد فقط، ويبقى ذات ربك. ونحن قلنا أنه إذا دار المعنى بين التأسيس والتأكيد فالأصل حمله على ماذا؟ على التأسيس. نعم، والعلماء يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم، كون أن نعمله بمعنى جديد أولى من أن نجعله شبيها مهمل، إن التوكيد يعني شبه إهمال كأنه بس ترديد للمعنى. طيب، فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، ولا قال ذي الجلال والإكرام. لاحظوا المعنى يا أخواني، هذا يدلك على فائدة الإعراب. هنا يقول ويبقى وجه ربك ذو، الذو هذه هي صفة لأي شيء، الوجه لأنه يعني مرفوع، فصار ذو صفة لوجه ما يدل عن وجه مقصودة وأن لها معنى حقيقي، وليست هكذا صلة. لأن لو كانت صلة كان المقصود هو الرب، ولكانت الآية ويبقى وجه ربك إيش ذي الجلال والإكرام، كما قال في آخر الآيات، في آخر آية سورة الرحمن، الآية هذه سورة الرحمن، وآخر آية سورة الرحمن قال فيها تبارك اسم ربك، لأن المراد الرب، قال إيش ذي الجلال والإكرام. سبحان الله، هذا من باب اجتماع الآيات الدالة على نفي البدعة، مثل ما قلنا في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقولها أيضا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين وما كان ربك نسيا إيش لا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا، حيث جمع في هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. طيب، إذن فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات، وأن الوجه صفة للذات. أيضا يا إخواني شيء ما ذكره الشيخ، وأنا استغربت أنه ما ذكره، أنه الآن وصف الوجه هنا بصفة تنافي أن يحمل الوجه على معنى الثواب، على معنى الثواب الذي أوله به المبتدع، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو كان الوجه هنا بمعنى الثواب كيف يوصف الثواب بأنه ذو الجلال والإكرام؟ هذا لا يليق بوصف الثواب، الثواب ذو جلال وإكرام ما هو صحيح، هذا الوصف العظيم لا يمكن أن يكون إلا لله جل وعلا، وما وصف الثواب بهذا الوصف في القرآن أبدا. طيب، قال ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. وجه الإنسان، وجه الدابة، وجه السيارة، وجه البيت، وجه الحديقة، وجه المكان، وجه الحيوان، كل شيء له وجه بحسبه وله وجه يليق به، ونفهم منه المعنى المتبادر إلى الذهن من إطلاقه في نفس السياق. فلما يقال وجه البيت مثلا جميل، نعرف وجه البيت مو يعني له عينين وأنف وفم، لا، وجه البيت يعني ما يواجهه كمين الذي هو مقدمة البيت. ووجه السيارة نعرف أن الوجه ولحية وغير ذلك، هنا يعني ما يكون مقدمة له. هذا وجه للسيارة، وهذا وجه للحيوان، وهذا وجه للإنسان، ووجه الله سبحانه وتعالى وجه لائق بذاته سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يعبر عنه في هذه الآيات والأحاديث ويراد به فيها كلها جميعا الثواب أو الذات. نعم إثبات الوجه يدل على إثبات الذات قطعا، ونحن إذا أثبت الوجه نثبة الذات، ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. إذا قلنا ذاته حرفنا، كل شيء هالك إلا ذاته حرفنا ونفينا معنى الوجه. طيب وإذا قلنا وجهه قد يفهم بعض الناس أنه حتى ذاته سبحانه وتعالى تهلك ويبقى منها إيش الوجه، يفهم منها، طبعا ما نقول يفهم منها العالم، ولكن يفهم قد يفهم منها إنسان ما لا يقدر الله حق قدره أن هذا يدل على فناء الله ولا يبقى من الله إلا هذه الصفة. قل لا، ومن قال لك هذا؟ نحن إذا قلنا ويبقى وكل شيء هالك إلا وجهه، نحن نثبت الوجه الدال على ماذا؟ على الذات. فنقول يبقى ذاته الموصوفة بوصف الوجه، الموصوفة بوصف الوجه، هذا هو المقصود. ولسنا إذا أثبتنا أو يعني فسرنا الوجه هنا ننفي الذات، لا، تقول الوجه دل على الذات قطعا، السلسلة متضمنة ومستلزمة لذكر الذات قطعا. طيب ومنها أيضا ممكن نزيد واحدة، أن الوجه وصف في السنة بصفات لا يمكن أن تحمل على الثواب، أيضا وصف بصفات لا يمكن أن تحمل على الثواب، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حجابه النور، إيش؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ها؟ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إيه؟ ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات الوجه يعني البهاء والعظمة، سبحات الوجه يعني البهاء والعظمة. طيب فهل يمكن أن يقال في مثل هذا إنه الثواب يا إخواني؟ لا، أحرقت سبحات وجهه يعني سبحات ثوابه ما انتهى بصره إليه من خلقه. هذا لو استقام في بعض النصوص ما يستقيم في بعض الآخر، ولذلك المؤولة يا إخواني ما يفرون من شيء لا يقعون في ورطة أخرى، ولا يؤولون في موقع إلا جاء الموقع الآخر الذي لا يحتمل التأويل. ولذلك ما أحسن مذهب السلف ومذهب أهل السنة، مذهب في غاية اليسر والسلاسة والسلامة والسهولة وموافقة العقل والنقل، موافقة النقل في أنك يعني تأخذ هذه النصوص على ظاهرها وتحملها على معانيها، وموافقة العقل لأنه ليس في هذه الأشياء ما يقول العقل أنه محال، أو يقول العقل أنه لا يمكن أن يكون، أو يدل العقل على أن فيه نقصا بوجه من الوجوه، العقل الصريح الذي لم يتلبس بالعقل. طيب يبقى عندنا في هذا البحث قضية واحدة، وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الشيخ ما ذكرها من آيات إثبات صفة الوجه، فهل الوجه هنا المراد به وجه الله حقيقة، أو المراد فثم جهة الله التي شرع لكم، أو فثم القبلة، نفس المعنى واحد، ما هو المراد؟ نقول المراد في الآية الوجه هنا فيه قولان، من العلماء من حمله على معنى الجهة، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح، يقال أين وجه فلان، يعني أين توجه أو إلى أي جهة، وتقول أنت وجهتنا أو وجهنا إلى كذا، يعني بمعنى الجهة. فقوله ولله المشرق، المشرق جهة ولا إيش؟ جهة. والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أي الجهة التي شرح الله، فثم وجه الله يعني الجهة التي شرح الله. وهذا مروي عن مجاهد وعن الشافعي وغيرهم من الأئمة بأسانيد صحيحة، وليس من الصفات في شيء. يعني هذه الآية ليست من صفات الله حتى نقول إنها تأويل، حتى يقال إنه تأويل. هذا مثل قول الله جل وعلا يا إخواني: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أيد هنا بمعناها معنى القوة، ليست من جمع يد، وإنما هي من آد يئيل أيدا، مصدر آد يئيل أيدا. والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون، وليست من الصفات في شيء أصلا، خلافا لما يتوهم بعض طلبة العلم خصوصا المبتدئين منهم. يفتح التفسير على هذه الآية شوف بأيد بقوة يقول هذا تأويل، لا ليست هذه من آيات الصفات أصلا. لاحظتم؟ وهذه أيضا مثلها. فثم وجه الله أي فثم الجهة التي شرع الله، أو كما قال مجاهد الشافعي فثم القبلة، أو فثم قبلة الله. أنا نقلت نص كلام شيخ الإسلام في الواسطية في مناظرات الواسطية لما ناظره العلماء والمشايخ فيها، قال: وجاء بعضهم بكتاب الأسماء والصفات البيهقي، فقال إنه قد ثبت عن السلف التأويل لبعض صفات الله. قلت لك: أنك تعني به قول الله سبحانه وتعالى فثم وجه الله؟ قال: نعم. شوف الشيخ كيف منتبه لكل ثغرات المبتدعة. قال بعضهم قالها في آخر مناظرة، ولعل الله يسر يوم من الأيام نقرأ هذه المناظرة تفاصيلها. قال: فجاء بعضهم بكتاب الأسماء والصفات البيهقي فعرفت مراده، فقال: ألا نقرأ في هذا الكتاب؟ فقلت: إن هذا يطول، ولعلك تريد قوله تعالى. قال: إن السلف يعني أوله. قلت: لعلك تريد قوله تعالى فثم وجه الله؟ قال: نعم، فقد روى عن مجاهد والشافعي أن مراد قبلة الله. قال الشيخ: قلت: نعم، هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد، حيث قال: ولله المشرق والمغرب. والمشرق والمغرب جهات، والوجه هو الجهة، يقال أي وجه تريد، يعني أي جهة. وأنا أريد هذا الوجه، أنا أريد هذا الوجه، يعني هذه الجهة، أي هذه الجهة، كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليه. ولهذا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي تستقبلوا وتتوجهوا فهذه جهة الله التي شرع لكم. واضح هذا ولا لا؟ أين؟ فليس من آيات الصفات. ومن العلماء من قال: بل هي من آيات الصفات، ويكون هنا المعنى فثم وجه الله أي وجهه الحقيقي. قالوا هذا، قاله الشيخ الذي يقول: الصحيح أن المراد بالوجه هنا الوجه الحقيقي، صحيح أن المراد بالوجه هنا الوجه الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه، لأن الله محيط بكل شيء. والشيخ استدل على كلامه بدليل، قال: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المصلي إذا قام فإن يصلي فإن الله قبل وجهه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن البصاق تجاه القبلة، قال: فإن الله قبل أحدكم، فإن الله قبل أحدكم. قال: والله محيط بكل شيء، فالمصلي إذا صلى فهو قبالة وجه الله جل وعلا، فإن صلى إلى القبلة فهو قبالة وجه الله، وإن لم يهتدي إلى القبلة فصلى إلى غيرها فقد صار قبالة وجه الله جل وعلا، لأن الله محيط بكل شيء. أي حقيقة، نعم، ما في إشكال. ثم قال الشيخ: ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، فثم وجه الله يعني الجهة التي شرع لكم، وهي الجهة التي فيها أو يستقبل مصلي فيها وجه الله جل وعلا. أي نعم. لكن أنا الحقيقة أشكل علي أن الشيخ الإسلام قال: ومن عدها في آية الصفات فقد غلط. فقد غلط كما ذكرنا في كلام. والشيخ بن عثيمين عدها الآن في الصفات، عدها الآن في الصفات. فالله أعلم بي يعني، أنا لعل الله يسر أسأل الشيخ عن هذا وتأكد من ماذا. وهذا يدعوني يا إخواني إلى أمر آخر وهو مهم جدا، بعض الصفات أو بعض الأشياء لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتمل إثبات الصفة ويحتمل غيرها، وعليه لو وجدنا أحدا فسرها بغير الصفة ما نعتب عليه، مثل صفة الساق الواردة في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذه اختلف السلف فيها على قولين، يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة، يقال كشفت الحرب عن ساق يعني عن شدة وهول، وهذا وارد وثابت عن عباس. طيب، وثبت المعنى الثاني الذي هو يوم يكشف عن ساق، المقصود بالساق هنا ساق الله جل وعلا لدلالة حديث ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة كما في صحيح مسلم. واضح هذا؟ طيب، تأويلهم يوم يكشف عن ساق، الذين قالوا يكشف عن ساق يعني الشدة والهول، هل يعتبر من باب التأويل وتحريف الصفات؟ ها ايش رأيكم؟ ليش؟ لا مو بلأنه ورد، لأنه لو ورد قلنا خلاص هذا دلالة على التأويل، ولكن ها لا 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 لا، اللي أول اليد بالنعمة دلالة لغوية صحيحة، اليد تطلق على النعمة لكن ما تطلق عليها إلا بدليل. نعم، يمكن طبعا تحمل الآية على المعنيين، بس أنا قصدي الذين قالوا يوم يكشف عن ساق، قلنا هذا التأويل لو قال به أحد ما عتبنا عليه. ليه؟ ها؟ أنها ليست من آيات السنة، لأنها ما نسبت إلى الله، يعني ما قال يوم يكشف الله عن ساقه، قال يوم يكشف عن ساق، يعني يمكن تحمل ساق هنا على ساق الله، ويمكن تحمل على الشدة والهول المعروفة في اللغة. ولذلك من قال يوم يكشف عن ساق عن شدة وهول ما أراد بها الصفة أصلا، قال لأن هذه الآية ليست من آيات الصفة، ولذلك يعتبر كلامه هنا تأويلا أو غير تأويل، غير تأويل. واضح هذا؟ وهي تزيل يعني إشكالا قد يقع في نفس الإنسان حينما يقرأ كلام المفسرين من الصحابة والتابعين حول هذه الآية، طيب التأويل موجود عندهم، أولوا بعض الصفات، لا ما أولوا، هذه الآية أصلا ما عدوها من آيات الصفة، ومع ذلك فالصحيح في هذه الآية، الصحيح في هذه الآية هو المعنى الآخر لأنه دلت عليه السنة. فنقول المقصود بقوله يوم يكشف عن ساق أي ساق الله، لحديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة. واضح هذا؟ أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.
في وجاء ربه صفا صفا قال سبعة صفوف كل أهل سبعة في صف، هذه عليها فيها حديث.
والله أنا الظاهر من الشيخ ما ذكر عنها في أحد، بس أنا ما أذكر شيء، أنا ما من الشيء يشوف لي إياه، من يشوف لي إياه هاي فرصة. طيب فضل. ها أي من سبعة صفوف، هل في السنة ما يدل على أنهم يأتون سبعة صفوف؟ لو رجعت من كثير في تفسير الآية يمكن يوردها، أو تراجع الحديث الدالة على يوم القيامة ومجيء الملائكة.